بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ومن بعث رحمة للعالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة والشفاعة يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. بدأنا بطوائف الروايات الواردة على هذه القاعدة، قاعدة أن كل واجب على المكلف له بعد ديني، كل واجب تكليفي على المكلف له بعد ديني، حتى الواجب بوجود تكليفي معه. طبعا الان استغراب المعاصرين او متاخري العصر من هذا المبنى للسيد اليرجي صاحب الارواح او مبنى القدماء لتقريب مدعى جملة من القدماء والسيد اليرجي. مرادهم من أنهم يشترون المعاصرين كيف كل واجبات التكليفية الشرعية لله تتحول إلى أحكام وضعية وإلى دين مالي، لأنما هذا ما أنزل الله به من سلطان. نعم، الأموال اعتبار المال في الذمة دين، هذا نعقله، هاي ملخص دعوة متأخري العصر. اعتبار نفس المال لآخر في ذمة المكلف يمكن تصوير دين، نعم، سواء المال الذي في ذمة المكلف بنفسه اعتبر مملوكا من غير، الغير كان الناس او الغير كان الله، شرط خمس الذكر القابل للتصوير، قابل للتصوير انه مكان وضعي. اما اذا لم يعتبر المال بنفسه في الذمة للغير وإنما اعتبر فعل من الأفعال متعلق بالمال، فضلا عن ما إذا كان فعل من الأفعال غير متعلق بالمال كالصلاة والصوم، غير متعلق مباشرة بالمال بل يتعلق بالوظائف، كيف هذا تعتبره دين واضح؟ عمدة الإشكال متأخري العصر والمعاصرين هذا. دائما في حضم النقد والإبرام والأدلة التركيز على التحليل مهم جدا، ليس المهم القول في تثبيت أقداس الأدلة بقدر ما هي التركيز في تحليل الأدلة أو التحليل في نقطة النزاع، شيء مهم. كل ما يبذل الإنسان نفسه جهد في درجات التحليل أكثر تركيزا يكون، تركيز شيء مهم. إذن عمدة استغراب المعاصرين ومتأخري العصر من دعوة كثير من القدماء، طبعا لا أقول القدماء كلهم، كثير منهم، كثير من القدماء، جملة من المتأخرين بعد منهم السيد اليرجي، كيف يمكن تصوير المرجلة أربعة أقسام الواجب تتذكره؟ واجب تكليفي بدني محض واجب مالي تكليفي محض، واجب مالي دفع وضعي إلا، وواجب وضعي للناس. أربعة أقسام مرض من فعمدة إشكال المعاصين هكذا: الاعتبار الشرعي تارة يتعلق بنفس المال، بنفس ذات المال في الذمة للغير، وغير سواء كان الناس أو إلا أو الباري تعالى. هذا وضع شرك كافر فضل دين الناس على اعتبار الشرعي صب على ذات المال في الذمة للغير، هذا قابل للتصويب أنه وضع. أما إذا أتى الاعتبار الشرعي وجوبه وكذا وانصب على ماذا؟ انصب على الفعل. تذكرون مرة بنا شرط الفعل وشرط النتيجة، نذر الفعل نذر النتيجة، صلح الفعل وصلح النتيجة، مرة بنا هذا البحث. إذا انصب الاعتبار الشرعي على الفعل أين الوضع؟ وضع ما ليس موجود في الجنة، شيء يعتبر دين وديون يخرج من أصل الشركة، ولو الفعل كان متعلق بالمال مثل الكفارة. الكفارة بالدقة ليس هو اعتبار مالية تسكين طعام مثل الفقراء، الكفارة عبارة عن وجوب التصدق، وجوب الإنفاق في سبيل الله للفقراء، إنفاق فعل وإن تعلق بالمال، فليس واضح الكفارة من قبيل القسم الثاني. النذر نذر الفعل مع كذا، نذر الفعل متعلق بالفعل، الفعل ليس وضع ما الفعل تكليف واحد. فضلا عن ما اذا كان الفعل اصلا مو متعلق بالمال كالصلاة والصوم والاعتكاف او شيء اخر من دور اخرى ليست متعلقة بالمال مباشرة، فعل غير متعلق بالمال مباشرة بل متعلق بالوصائف بالمال. هون يتشتغل المعاصي عدد، فكيف الأدلة تدل عليه؟ أي أدلة تدل؟ جواب هذا التساؤل أو هذا الاعتراض، جواب هكذا: أن القائلين بأن كل واجب دين ليس مرادهم دين بقول مطلق على كل تقدير مثل ديون الناس او مثل الخمس والزكاة، بل مرادهم ان هذا الواجب التكليفي مع انه تكليفي محض متعلق بالفعل، هذا الواجب التكليفي في تقدير خاص وهو حصول الموت تلقائيا يتقرر له دين، او لك ان تقول نفس هذا الواجب في حياه المكلف منذ البدء لوحظ فيه حيثيتان فردان، حيثيه تكليفيه محضه وهناك حيثية وضعية، حيثية وضعية يعني الصلاة الصيام الاعتكاف كل الواجبات يريدها الشارع في نفسه يريدها، إما يأتي بها المكلف مباشرة وهو الواجب في الرتبة الأولى وهذا فيه واحد، أو إذا عجز أو كذا أو أصابه شيء يريد الشرع بالتسليم. كيف الحج شلون؟ الحجم الدقة كما يصير على بيت الشيخ خوي رحمة الله عليه أو غير المعاصرين. حتى حديث الإسلام يقولون المعاصرون هكذا وكلامه صحيح، ما حد ينازعهم في هذا الجانب. يقول حجة الإسلام في الأصل ليست واجب وضعي، ليست واجب مالي وضعي من القسم الثاني. حجة الإسلام والحج من القسم الثاني، فعل متعلق بالمال، فعل متعلق بالمال، هذا صحيح. لكن في تقدير الحياة، أما في تقدير الممات الشارع نفسه اعتبر وألزم المكلف بأن يثبت صدور هذا الفعل، وهذا التثبيت في الغالب أو في الطبع الأولي هو بالمال، عبارة عن نفقة مالية، عبارة عن نفقة إيزان بجانب ما إيزان بمال عند عبارة للشارع، إيزان بمال للشارع عبارة عن دين، اعتبار المال للشارع ولو هو لأجل حصول وتحصيل الفعل. فجواب ذلك القائلين بهذه القاعدة أن مطلق الواجبات دين ليس مقصودهم إلغاء التقسيم الرباعي، هل يقبلون به؟ يقبلون به في ظرف وفرض، في ظرف وفرض حياة المكلف. أما ما فرضوا ظرف عجز المكلف بالموت أو بالشيخوخة بحسب الأدلة، لكن لا يبقى هذا الواجب فعل اعتبار الفعل، لا يكون اعتبار المال، يعني انت بمالك اوجب الفعل في اعتبار المال في جنب وضعية، جنب وضعية. وهذا الاعتبار للتثبيت تستطيع ان تقول من اول حدوث التكليف في حياة المكلف إن هو مخاطب بأن يأتي به في الدرجة في المرتبة الأولى، في الدرجة الأولى يأتي به هو بنفسه كفاعل، فالفعل يعتبر في ذمته لا المال. الدرجة الثانية اعتبر المال في التكليف موجب للفعل، ما المانع في ذلك؟ واجب ذو مرتبتين، في المرتبة الأولى تكليف مهر، في المرتبة الثانية وضعي تقدير الثاني، ما المانع في ذلك؟ أو في تقدير حياته تكليف مهر في تقدير ممات الدين، يعتبر المال في ذمة المكلف، المال الذي يسلف في إيجاد الفاسد، هذا قابل للتفصيل. فإما من ذو حدوث التكليف الثورة قبل التصوير ويوضع شيء معلق، مثل الواجب المعلق، وضع معلق نسميه، بدل الواجب التكليف المعلق نعبر عنه وضع معلق، فما في ذلك؟ شبيه الضمان، ضمان صانعين للضمان، واللغط الجدل الذي يدور في الضمان، ضمان عموما، ضمان، باب الضمان سواء باب الضمان أو باب الغرض أو باب قاعدة ما يضمن لصاحبه أيضا لفاسده. الضمان وضع معلق، طبيعة الضمان وضع، أنت لما تضع يدك على معلق غير مجنون ضامن، الضامن الآن أنت ما هو مديون بالفعل، لكن مديون على تقدير وتعليق ماذا لو تلف، حتى لو في ثلاث سماوي أنت في الضامن، لمن لانك وضعت اليد؟ الضمان وضع معلق، غير معلق قابل للتصوير، فلا يكون المستطيع أن نخبره أن هذه الواجبات هي وضعية لكن بنحو وضع معلق مو وضع فعلي في ست أشهر في حياتك ولم تكن واضح، طبعا في حياتك لم تكن واضح. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فبالتالي هذا نوع من حلحلة العقدة والمشكلة. عم دائما بوحدة التحليل ذكرت هذا الحل، كي إذا دخلنا في تضمن الروايات لا يعيب عنا حيثية الاستدلال. أمس مرت بنا الطائفة الأولى في النادر والنصوص وردت للذكر، وردت أنه بعد الموت النادر يكون من تكليفه يصير إلى وضع يخرج من التكليف. الطائفة الثانية اللي هي في كثيرة الروايات، وهذه الطائفة الثانية في الأصل واردة في واجبات القسم الأول، الواجبات البدنية المحضة. هذه الرواية دالة على أن هذه الواجبات البدنية المحضة بعد الممات تكون واضعة. وليس من الضروري جوابا بعد الصلاة والعصر، ليس من الضروري أن يكون واضع فعلي حتى وضع معلق أيضا واضع. جيد. الآن بعد مثال رأس الليل، لو كان الميت ضامن في حياته لشخص إما بسبب عقد الضمان أو عقد الكفالة أو بسبب الغاص ما شئت، تمثل من أمثلة أسباب الضمان، لكن المعلق على الضمان لن يحدث إلا بعد ماذا؟ بعد موت الحي، إلا بعد موت الحي، إلا بعد موت الحي. فهل يا ترى هذا يمكن في عموم قوله تعالى من بعد وصية أو دين؟ طبعا يمكن، لأن الديون الحادثة على الميت بعد الموت كالديون الحادثة على الميت ماذا؟ بعد قبل الموت، تخرج من أصل الطريقة. كيف نصور دين يحدث على الميت بعد الموت؟ مثلا صوب الميت غصب شيء وهذا الشيء لم يسلم، لكن ما ان مات المهم غاصب سلف هذه العين المغصوبه، يكون ذمته مشهوله او لا؟ طبعا مديونه او لا؟ نعم. يخرج قبل التركه او لا؟ نعم. من قال بان الديون التي يلزم الميت اخراجها فقط الديون التي هي ديون بالفعل قبل الموت، لا حتى بعد الموت إذا سبب الدين موجود، أو أن الميت مثلا ضمن يعني ضمان ضمن مضمون له، مضمون عام لمضمون له، بعد موت الميت حل وقت سداد الدين عن مضمون عام، مضمون عام لم يسدد الدين، انتقل ذمة من؟ الدين انتقل ذمة الضامن، يكون دين جديد عليه. ومن هذا القبيل كثير، كما أن ذمة الميت قابل لأن تتملك بعد الموت، ما السبب لذلك؟ مثلا إذا كان الميت نصب مصية جديدة في الحيوان كالثمر أو غيره، شباك الثمر، شباك الطير، أو شباك برية، ولكن الميت ما المات الشباك حصل فيها صيد ثمين جدا رائع، جواهر كذا، هاي جواهر منكم مباحات؟ يقول لا مو مباح، مالك الشبكة مثل الميت، يدخل في ملك الميت ثم يرث الورثة من بعد ذلك. كيف من ملك الميت ممكن يتجدد بعد موته على ما له؟ كذلك الدين على الميت يمكن يتجدد بعد موته، هذا ليس كذلك. فإذا إشكال المعاصرين والمتأخرين قابل للجواب لهذا البيان. خليل بن جبل أبو غيث، الروايات جملة منها ليس كلها، جملة منها في الكتب الأربعة موجودة مسندة الآن هي الطائفة الثانية، لكن جملة منها ذكره السيد بن طاووس في كتاب غياث الوراء، غياث سلطان الوراء لأهل الشرع. هذه الكتب، هذه الروايات نقلها السيد بن طاووس عن الكتب الكثير منها، لا أقول كلها، نقلها السيد بن طاووس عن الأصول المشهورة أو الكتب المشهورة الرواية القديمة، نقلها عن أصول المشهورة. هو اعتبار السيد الكوفي رحمه الله عليه والمعاصرين انها مرسله، لان سند ابن طاووس الى اصل حماد بن عيسى ما عنده سند، ابن طاووس الى كتاب كتب ابن ابي عمر ما عنده ولا مجره، فتكون مراسيل شديد الشان السيد الكوفي اشكال الشيخوي لي على روايات مستطرفات للإدريس. اشكال الشيخوي على مستطرفات للإدريس ماذا؟ ان رواية للإدريس طبعا في القرن الثالث، اما ابن طاووس في القرن الثالث 600 وشيء قرن الثالث، ابن الجيل 500 وشيء 590 توفي تقريبا او اواخر 500 من القرن الثالث. اشكال السيد الخوي على الروايات التي يذكرها ابن الجيل في المستطرفات او يذكرها ابن طاووس في كتبه الأدعية غيره غيره غيره، أن سند ابن طاووس غير أو ابن إدريس غير معروف. ربما هذا الإشكال يشكل سيكون حتى على قطب الدين الراوندي، لأن قطب الدين الراوندي أيضا من علماء القرن الثالث، لكنه أقرب إلى الطوسي من ابن إدريس قطب الدين الراوندي. ولعلمكم عندنا الراوندي اثنين متعاصرين من مدينة واحدة ومدينة ساشان، وكليهما عالمان كبيران، أحدهما شيخ والآخر سيد. قرطبي الدين الراوندي قرية من قرى ساشان إلى أن موجود، وعندنا سيد فضل الله الراوندي. بعض كتب الشيخ فضل الله الراوندي نسبة الشيخ قطب الدين الراوندي، لأن الشيخ قطب الدين الراوندي ربما أشكر تأليفا، والحمد لله للشيخ فضل الله الراوندي. أي قصد، هذان العالمان الجديدان المتعاصران المتزامنان المتشابهان اسما ومدينة وعمرا وفضيلة، هذا من أوائل علماء الإمامية من أوائل القرن السادس 500 وشيء قديم، يعني الفاصل لاحظوا بينه وبين الشيخ الطوسي 40 سنة أقل كذا، واسطة مع بينه وبين الشيخ الطوسي تقريبا. كذلك إذا تشققون في الشيخ جعفر أو ميرزا جعفر المشهد يعبر عن عدين المشهد وعن نظام شريف، هذا على الفاصل بينه وبين الشيخ الصوفي هو 6 مراحل. يعني هو تلميذ تلميذ الشيخ الصوفي. الطبقات مهمة فيه. كما في الرواة وسلسلة الطريق في الروايات الرواة مهمة. طبقات العلماء أيضا مهمة. لما هذا البحث الثاني سند الروايات التي يرويها العلماء عن أصول. هذا الإشكال الذي يذكره الشيخ أو المعاصرون على روايات الراوندي بعد هاي كذلك المرسلة، والحال أنه كثير من الروايات الراوندي ما نذكر سند إلى الأصول أربعة ومعها وإلى مدى وإلى الكتب المشهورة. هو 5 مرات من الفرق بين الأصول الروائية والكتب. جامع المشيخي الحسن ابن محبوب يعتبر كتاب وليس حافظ. لماذا؟ لأن جمع فيه رواياته المباشرة عن المعصوم وما رواه بوثائق عن الصادق والصادم والباطل والمجمع منهم. فيسمى كتاب الكتاب. لماذا يسمى كتاب مشيخ؟ هذا بحث آخر في مناسبة أخرى. فنقل الراوندي عن الكتب أو عن أصول مرسلة إذا لم يذكر السنة. لو قبل ابن إدريس، لاحظوا قبل ابن إدريس بنص قرن تقريبا. ابن إدريس كذلك استشهد على التليفون. بعد ابن إدريس من؟ ابن طاووس. هم الفاصل تقريبا بعد نصف قرن او اكثر. هذه كل الاشكالات متاخرين عصر يشكلوها معاصرين. اكثر بعد روايات كتاب العياشي عند السيد الخوي رحمه الله عليه كلها فاز. احنا معلمين كلها لازم السيد الخوي رحمه الله يعمل المعاصرين عموما، بس الذكر في الصين باب علم مهيمن على البقية. من هذا الكلام ولا مو القبر على بالله بتاع الألم أو الشخصية عوض بالله. باب العلم غير باب الأجواء العاطفية والتشنجات العاطفية. باب العلم باب دك ولطم نفس نفوق البقية. وأنا في حدود العبارة العلمية وليس في إساءة أدب. المقصود هي المطار الآن عند السيد الخوي رحمة الله عليه والمعاصرين عموما قبل السيد الخوي بعد السيد الخوي حتى في كتاب تفسير عياشي تفسير مهم. طبعا هو السيد الخوي رحمة الله عليه اعترف أن كتاب العياشي ألف مسند العياشي. الله يهدي هذا الناس قام على تفسير الداعين في النصارى. هذا مرسل جلب الكتاب من مسانيد الى ايه؟ براد. هذا شحنة جون عمامة. لكن لاحظوا ان الطائفة تتعامل مع هذا الكتاب وهو كتاب العياشي شلون؟ كأن من مسانيد بس سير فيها غير مثل المعاصرين او متأخرين يهتمون ويحتفلون ويحتفون بكتاب العياشي أن يمهتم فقيههم متسلمهم مفسرهم العلم مما يدل على شيء. العياشي وين؟ العياشي مو الراوندي وبعد ابن إدريس. العياشي قبل الشيخ الطوسي. العياشي قبل الطوسي قبل الصدور قبل حتى الكلين لطبقة جريب العياشي مو نقولي بعد شو الفاضل جد الفاضل مع جدري قرنين بين عياش متقدم حتى على أصحاب كتب الأبرار مع رجلين مراتين. هي خريطة مهمة في بحث الأصول الغوائية. نسبكها ونسبكها بشكل دقيق. أيضا لاحظوا روايات القمي. روايات القمي. أيضا إبراهيم. جملة من المسندة. بعضها براتيب. براتيب يعني ماذا؟ يبتدي السند زرارة. يبتدي السند ابن أبي عمر. يبتدي السند كذا فلان. عين براتيب معنى قمي وين؟ قمي شيء كله. فالفاصل بينه وبين الصدوق طبقتين، متقدم على الصدوق طبقتين، متقدم على الشيخ الطوسي ثلاث طبقات او اربع طبقات. قمي ها صعب التشكيل. كذلك كتاب شامل زيارة النقلاوي. شامل زيارة النقلاوي الشيخ المفيد. استاذ الشيخ المفيد مع انه محدث عظيم الا انه هو المرجع على الزعيم الطائفة بزاف النقلاوي لإذن على إذا جملة من كتابة روايات في كتاب الزيارات مرسلة مرسلة بهالمعنى اصطلاح المعاصرين يروي عن أصل حماد يروي عن أصل أبان يروي عن أصول أربع معا بكلمة موجزة ويجب السندة. شوفوا خريطة من تبدأ تبدأ من كان في الغيبة الصغرى من علمائنا كتبهم موجودة الآن موروث لنا وتستمر تستمر إلى القرن السابع. القرن السابع المحقق الحلي سيد ابن طاووس العلامة الحلي تستمر إلى هذا الفترة. يعني القرن السابع 62 والقرن السادس والقرن الخامس 400 والقرن الرابع قلنا الخامس 400 حتى القرن الرابع. القرن الرابع 62 من القرن الرابع دققوا إلى القرن السابع عندنا كتب مهمة أي وقفة خطيرة في تراث الحديث. من القرن الرابع يعني نهايات الغيبة الصغرى ها نهاية الغيبة الصغرى شنو تستطيع أن تقول نصف الغيبة الصغرى وقعت وين في القرن الرابع 300 شيء. أنت متى تبدأ كيف تبدأ الرابع عد الرابع القرن الرابع ونصف الغيبة الصغرى وقع وين في القرن الثالث 200 شيء القرن الثالث الغيبة الصغرى مصطفى من بدايات القرن الرابع اللي هو الغيبة الصغرى إلى القرن السابع عندنا يا أخوان قل حتى الثاني زمن الشهيد الأول من القرن الرابع أربعة قرون من 300 شيء إلى 700 شيء فبعمل شيء يعني قرن الثاني شيء ثاني شيء الأول شيء ثاني ولو في القرن التاسع بس حين دعنا عن التاسع الثاني أربعة قرون لدينا كم روائي في كتب حديثية عن الأصول الأربع ماء وعن كتب الحديث لن تذكر أسانيدها المعاصرين ومتأخر العصر يتعاملون ما قلت كلهم كثير منهم يتعاملون مع معاملة المراسيل لا اعتبار لها. زين هذا موضوع البحث بحث جرائي رجالي حديثي مؤثر في بحثنا هذا التشكيك محل البحث. غدا ان شاء الله من شاء الله العلاج بهذا البحث مهول. وصلى على محمد وعلى آله.